إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الأحاديث التي ذكرها ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير الآية 52 بعد 100، وكذلك الآية 53 بعد 100. قال: وقال البخاري أيضا وذكر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس، أي عباد الله أخراكم، أي عباد الله أخراكم. فإذن هو قال هذه الكلمة في ساحة القتال. ما معنى هذه الكلمة؟ قالوا: هي كلمة تقال عند القتال لمن يخشى أن يؤتى من ورائه، يعني كأنه بيقول له خلي بالك في حد هيجي لك من الخلف، هذا معنى أخراكم. كلمة تقال عند القتال لمن يخشى أن يؤتى من ورائه. وقصد إبليس لعنه الله تغليط المسلمين، قصد أن يغلط المسلمين، قال لهم: العدو جاءكم من خلفكم، وإنما قصد تغليطهم وتلبيسهم ليقتل بعضهم بعضا، فوقع ما قصدهم، فوقع ما قصدهم. قالت: فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، يعني الصفوف الأولى رجعت على الصفوف المتأخرة فاجتلدت، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي، لأنهم اجتمعوا عليه يقتلونه وهم لا يشعرون. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة راوي الحديث عن عائشة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل، لأنه يعني سامحهم وعفى عنهم في قتلهم لأبيه، فقال: يغفر الله لكم. قال: وقال محمد بن إسحاق وذكر بإسناده أن الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، والخدم هي الخلاخيل التي تلبس في الأرجل. قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن كثير ولا خليل، ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنهم يريدون النهب، وخلوا ظهورنا للخيل، أي لخيل المشركين، فأتتنا من أدبارنا، وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعا، صريعا يعني ملقا، أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فدفعته لقريش فلاثوا به، لاثوا به يعني أحاطوا به. قال: وقال السدي عن عبد خير قال: قال عبد الله بن مسعود قال: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد الدنيا. يقول: ما كنت أن أظن أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت فينا ما نزل يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذه الدنيا هي التي خافها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه، فقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم. قال: وقوله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال ابن إسحاق وذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن رافع قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم، ألقوا بأيديهم يعني قعدوا، فقال: ما يخليكم؟ وفي بعض الروايات: ما يجلسكم؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. أنس بن النضر الذي وجد فيه يعني بضع وسبعون ما بين يعني ضربة بسيف وطعنة برمح، فلم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه أي بأصبعه، وذلك من كثرة الضربات. قال: وقال البخاري وذكر بإسناده عن أنس بن مالك أن عمه أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرين الله ما أجد. وفي بعض الروايات: ما أصنع. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، فيعتذر عن المسلمين لأنهم فروا. قال: وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد، يشم ريح الجنة وهو في ساحة القتال. وهذا صدق أيها الإخوة، يعني هذا على حقيقته، فإن قوة الإيمان يعني ربما كشفت للمؤمن ما هو غائب عنه، يشم ريح الجنة. قال فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه أو بشامة. والشامة علامة تخالف البدن الذي هي فيه، ويكون لونها بنيا. قال وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم، وكذلك أخرجه مسلم. وذكر أيضا ما رواه البخاري بإسناده عن عثمان بن موهب. قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر. فابن عمر كان جالسا وحوله جماعة من قريش. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء فحدثني. قال أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر، حسب أنه يعني غلب. فإذا هذا من الناقمين على عثمان رضي الله عنه، فيقول هذا فر يوم أحد وتخلف عن يوم بدر ولم يشهد بيعة الرضوان. فقال ابن عمر تعالى لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه كما سيأتيه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فهذا عفو الله تبارك وتعالى، وعفو الله تبارك وتعالى يكون بأسباب، ولقد عفى الله عنه. قال وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. فإذا هو تخلف بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن له الأجر وله السهم، له الأجر عند الله وله السهم من الغناء. قال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، هذا في صلح الحديبية لما أصر المشركون على صد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البيت، فأقام الناس وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعثمان كان أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وإلى قريش من أجل المفاوضة على الصلح. فقال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فهذا من قبل عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليكون رسوله، فهذا دليل على إيش؟ على شرفه وعلى عزته. قال فبعث عثمان، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، والبيعة إنما حصلت بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان. فإذن هو ما تعمد الغياب عنها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده. ما في شرف بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناب عنه في البيعة. فقال: هذه يد عثمان. ثم قال ابن عمر: اذهب بها الآن معك، يلا روح، اذهب بها الآن معك. وفي هذا الحديث دليل على أن المسلم ينبغي أن يكون عنده الرد المفحم على شبهات المبطلين، على شبهات المبطلين، هذا مبطل. فالواجب على المسلم أن يكون عنده الرد على شبهات المبطلين من الكفار والمنافقين وغيرهم. قال: وقوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. وقد عرفنا أن هذا متعلق بقوله إيش يا حسن؟ إذ تصعدون، هذا متعلق بصرفكم، لأن إذ ظرف، والظرف والجار والمجرور لابد أن يكون لهما متعلق، يعني صرفكم إذ تصعدون. قال: أي في الجبل هاربين من أعدائكم. قال: وقوله: ولا تلوون على أحد، يعني لا تلوون أعناقكم نظرا إلى الخلف، وذلك من الدهش والخوف والرعب. والرسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم يعني إيش؟ يعني من ورائكم، لأنهم ولوا الأدبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، يقول: إلي عباد الله، يدعوهم من ورائهم، فهذا يسمى في إيش؟ في أخراكم. قال: أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموه، دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها، وجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فذكر الله صعودهم على الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم. نعم. حتى ابن الزبعري، عبد الله بن الزبعري، ذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك، التي يقول فيها: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، إلى أن قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا، الذين قتلوا في بدر، جزع الخزرج من وقع الأسل، الأسل يعني السهام والرماح، حين حكت بقباء بركها، يعني الإبل والخيل هربت حتى حكت بركها بالإيش؟ بالصخر، والبرك هو الإيش؟ هو الصدر. حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل، عبد الأشل يعني بني عبد الإيش؟ بني عبد الأشل يعني في الأنصار. نعم. قال ابن كثير: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في 12 رجلا من أصحابه، كما قال الإمام أحمد، وذكر بإسناده حديث البراء ابن عازب، وقد رواه البخاري في صحيحه. عن البراء بن عازب قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا. عبد الله بن جبير قال ووضعهم موضعا وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزموه. قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، يقول البراء، وقد بدت أسوقهن، يعني سوقهن، وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا إنا والله لنأتين الناس فلا نصيبن من الغنيمة منكم من يريد الدنيا. شوف كيف الدنيا تحول ليش؟ تحول النصر إلى هزيمة. الدنيا تحول النصر إلى هزيمة. قال فلما أتوهم صرفت وجوههم، يعني وجوه المسلمين، فأقبلوا منهزمين، فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير 12 رجلا. قال فأصابوا منا 70، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا، وهو قوله تعالى إيش؟ قد أصبتم مثليها. قال أبو سفيان أفل القوم محمد 3. قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيبوه، ثم قال أفي القوم ابن الخطاب. ثم أقبل على أصحابه فقال، أي أبو سفيان، أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموه، فما ملك عمر نفسه أن قال كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد أبقى الله لك ما يسوك. فقال، أي أبو سفيان، يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني الحرب مستمرة، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. وتأمل هنا كيف لما قال أبو سفيان أفي القوم محمد وأخبر أنهم قتلوا، أو في الأول قال لا تجيبوه، لكن هنا قال ألا تجيبوه، لأن الشرك لا يسكت عنه. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله وما نقول لهم؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فمن قال الله أعلى وأجل كان الله عز وجل إيش؟ ها؟ مولاه. الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم. فمن وحد الله تبارك وتعالى كان الله تبارك وتعالى وليه وناصره. قال وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث جابر قال انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة ابن عبيد الله وهو يصعد الجبل فلقيهم المشركون فقال ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله. فقال كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بقي معه ثم قتل الأنصاري فلحقوه. فقال ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة مثل قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل قوله. فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه وأصحابه يصعدون ثم قتل فلحقوه. فلم يزل يقول مثل قوله الأول فيقول طلحة فأنا يا رسول الله فيحبسه فيستأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله حتى لم يبق معه إلا طلحة فغشوهما يعني طلحة والنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله فقال حس، وهي كلمة تقال لمن أصيب وجرح وتألم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ومجتمعه. ثم ذكره أيضا في الصحيحين أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلا طلحة وسعد. نعم إلا طلحة وسعد. وفي حديث آخر في حديث أنس بن مالك قال من يردهم عنا وله الجنة؟ أو قال هو رفيقي في الجنة. رواه مسلم. وروى الحسن بن عرفة بإسناده عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد. نثل يعني بسط، والكنانة التي يكون فيها السهام. قال ارمي فداك أبي وأمي. قال ارمي فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري. قال وثبت في الصحيحين أيضا عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. فإذن هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالنسبة للمدد 3000 5000 فقد تقدم هل كان هذا يوم بدر ولا يوم أحد. والصواب يعني أن هذا إنما كان يوم بدر، وأما 5000 فكانت مشروطة بالصبر والتقوى ولم يحصلا. وهذا لا ينافي أن يكون جبريل وميكائيل قاتلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين. قال وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة لا يقتلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلفته، الحلفة يعني اليمين، وهذا المصطلح موجود في هذه البلاد في الإمارات يقولون حلفة، يطلقون على اليمين إيش؟ حلفهم. فكذلك هنا، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلفته قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا مغطى وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، فقتل مصعب. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترقوة أبي، الترقوة هذه التي بين الكتف والعنق، الترقوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبصرها من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، من فرجة بين سابغة الدرع، لأن الدرع بيكون على الصدر والبيضة على الرأس، فيكون هناك فرق بين الايش، بين البيضة وبين الايش، الدرع هذه. قال: وطعنه فيها بحربته فوقع على الأرض، أو فوقع إلى الأرض عن فرسه، لم يخرج من طعنته دم. فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، فقالوا له: ما أجزعك؟ إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أقتل أبيا. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. يقول هذا الألم الذي في الآن من هذه الضربة لو كان بأهل ذي المجاز، وهي مكان في مكة، قال: لماتوا أجمعين. فمات إلى النار. وكذلك رواه موسى ابن عقبة في مغازيه. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، هذه الرباعية الثنيتان وهذه رباعية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وقال محمد بن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجنته، هذه الوجنة، وكلمت شفته، يعني جرحت، وكان الذي أصابه عتبة ابن أبي وقاص. عن سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة ابن أبي وقاص أخوه، وإن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه، ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الواقدي: الثبت عندنا أن الذي رمى في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن قمئة، والذي دم شفته وأصاب رضاعيته عتبة ابن أبي وقاص. فابن قمئة هو الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته، وعتبة ابن أبي وقاص هو الذي يعني أصابه صلى الله عليه وسلم في رضاعيته ودم شفته. وذكر هنا أيضا ما رواه الهيثم ابن كليب والطبراني في قصة أبي عبيدة بن الجراح لما دخلت حلقة المغفر في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المغفر يكون له حلقات، فالحلقتان دخلتا في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن ينزعها قال أبو عبيدة: أنشدك يا أبا بكر إلا تركتني. فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضنضه، ينضنضه يعني يحركه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استل السهم بفيه فبدرت ثنية أبي عبيدة، يعني وقعت. يقول ابن كثير: وقد ضعف علي بن المديني هذا الحديث لراو فيه اسمه إسحاق ابن يحيى. قال: وثبت في الصحيحين أيضا. هذا كله يعني وقائع جرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في يوم أحد. فذكر عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هشمت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته وكلمت شفته وجرح في وجنتيه عليه الصلاة والسلام. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليها بالمجن، المجن الترس، يسكب عليها بالمجن يعني وفيه الماء. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته. فهذا من الطب النبوي، قطعة حصير، الحصير المعروف، فأحرقته وجعلته رمادا حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، فاستمسك الدم. فإذا الجرح يعني لا يغسل بالماء لأن الماء يزيده كثرة، وإنما بمثل هذا. فهذا جملة ما ذكره ابن كثير عند هذا الموضع. قال: وقوله فأثابكم غما بغم، أي فجزاكم غما على غم، وقد عرفنا الأوجه في هذا، غما على غم، غما بسبب غم، فعرفنا موضع الباء. قال محمد بن إسحاق: أثابكم غما بغم، أي كرب بعد كرب، قتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم، وما وقع في أنفسكم من قول من قال قتل نبيكم، فكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم. فليس هم غمائين، وإنما هي غموم متتابعة. وعن السدي الأول، الغم الأول ما فاتهم من الظفر، والثاني إشراف العدو عليهم، وقد عرفت أنهما ليسا غمين، وإنما هي غموم متتابعة. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال فأثابكم غما بغم، أي فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم وما أصابكم من القتل والجراح، أي أنه جمع بين هذه الأقوال كلها. قال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي من الغنيمة، ولا ما أصابكم من القتل والجراح، والله خبير بما تعملون. فهذا جملة ما ذكره ابن كثير عند هذه الآيات. الآن نأخذ آيات جديدة نذكر معناها الإجمالي كالعادة، ثم نعود إلى ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه. يقول تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. لما ذكر سبحانه وتعالى قوله: فأثابكم غما بغم، تداركهم الله تبارك وتعالى برحمته فخفف عنهم هذا الغم وهم في ساحة القتال، فقال سبحانه: ثم أنزل عليكم، أي أن هذا من عنده سبحانه وتعالى، من بعد الغم أمانة. أمانة مصدر بمعنى أمن، فتقول أمن يأمن أمنا وأمانة، فإذا أمانة مصدر كأمن تماما. ثم فسره سبحانه وتعالى نعاسا، فإذا شو إعراب نعاسا؟ نعاسا هذا يسمى عطف بيان، لأننا عرفنا بهذا العطف عرفنا إيش نوع الأمنة، أمنة إيش هي هذه الأمنة، قال نعاسا، فيكون نعاسا عطف إيش؟ عطف بيان. فكان هذا الأمن نعاسا، نعسوا في إيش؟ في ساحة القتال. يغشى طائفة منكم، يغشاهم يعني يغطيهم، نزل عليهم. إنسان في ساحة القتال وهو إيش؟ وهو ينعس. هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على إيمانه واطمئنانه، وأنه لا يصيبه إلا ما قدر. وهذا هو شأن المؤمن عند الفواجع والحوادث المفاجئة كالزلازل والفيضانات والرياح الشديدة. فالواجب على المؤمن في مثل هذه الوقائع أن يكون مطمئنا بقدر الله تبارك وتعالى، بل ربما نعس. الناس يصرخون ويهربون وهو ينعس، هذا دليل عن الإيمان. يغشى طائفة منكم، قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. هذه الطائفة الثانية هم ضعاف الإيمان. هل هم المنافقون؟ الصواب لا، لأن المنافقين إنما رجعوا من الطريق، فإذا ما خرج إلى أحد إلا إيش؟ إلا مؤمن. منهم من هو قوي الإيمان وهذا هو الذي كان ينعس أو ينعس في ساحة القتال، وأما ضعيف الإيمان لأن إيمانه ضعيف فهو مضطرب، والمضطرب لا ينام، المضطرب لا ينام. كم من إنسان يأتي، وخاصة في زمان الشدة الاقتصادية وغيرها، يقول: أنا لا أنام. لماذا؟ لأنه قلق. فلو رضي هذا بقدر الله تبارك وتعالى سينام. المكتوب لا بد أن يكون، فإذا لماذا القلق ولماذا عدم النوم؟ فإذا هذه الطائفة الثانية الذين أهمتهم أنفسهم يعني ما له هم إلا إيش؟ إلا نفسه. ينتصر المسلمون، يهزمون، يقتلون، لا يفكر في المصلحة العامة، وإنما يهمه إيش؟ يهمه نفسه. فهذا كله بسبب ضعف الإيمان. نعم، ومن هنا تعرف يعني الحال التي صار عليها المسلمون الآن. صار كل إنسان لا يهمه إلا نفسه، لا تهمه إلا نفسه، ولا ينظر في المصالح العامة. هذا كله من ضعف الإيمان. قد أهمتهم أنفسهم. وللأسف أن الذي تهمه نفسه ولا تهمه إلا نفسه إيش يا حسن؟ أقرأ اللي بعدها. ها؟ يظنون بالله غير الحق. فالذي لا تهمه إلا نفسه دوما يظن بالله تبارك وتعالى الظن السيء. يقول الله عز وجل لا يرزقني، الله عز وجل دعوته فلم يستجب لي. فهذا كله من ظن ليش؟ من ظن غير الحق. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنواعا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، أنواع كثيرة ربما قاربت 15 نوعا. فلو لم يكن لضعف الإيمان إلا هذا الأثر لكان كافيا. أن ضعيف الإيمان لا تهمه إلا نفسه، وإذا صار لا تهمه إلا نفسه ظن بالله غير الحق. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما معنى ظن الجاهلية؟ يعني ظن الجهلاء. فلا يظن بالله غير الحق إلا الجاهل بالله تبارك وتعالى، الجاهل بأسماء الله وصفاته وعظمته وقدرته وحكمته وعلمه. فهو الذي يظن بالله غير الحق. حمك الله. طيب وإيش بعدها يا حسن؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هذا كله أيضا بسبب ما قبله. فانظر كيف أوجب لهم ضعف الإيمان. ما ضعف الإيمان أوجب لهم؟ ها، أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق الذي هو ظن الجاهلية. الثالث يقولون، إذن هو أول شيء يظن، وبعدين لما لا يستطيع الكتمان ها يبدأ إيش؟ يبدأ يتكلم ويتسخط. يقولون هل لنا من الأمر من شيء. يقولون إحنا ما حد شاركنا في هذا الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج يعني لما كلمه الشباب الذين غابوا عن بدر، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج، فصاروا يقولون هذا الكلام. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني ما استشارنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح أن هذه الطائفة من ضعاف الإيمان وليسوا من المنافقين، كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في الأعراب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يقول الصواب أن هؤلاء طائفة غير المنافقين وغير المؤمنين الخلص، وإنما هذه طائفة من ضعاف الإيش؟ من ضعاف الإيمان. قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم، قل إن الأمر كله لله. صح، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، الأمر كله لله تبارك وتعالى، فأنتم ليس لكم من الأمر شيء. بل قال الله تبارك وتعالى نبيه ليس لك من الأمر شيء. ثم قال تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. فلو أراد إنسان أن يخطب خطبة عن أثر ضعف الإيمان في الناس، لا يجد أبلغ من هذه الآية، ويضرب على ذلك أمثلة. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، كما هو واقع الناس الآن. يخفي شيء ويظهر لك شيء آخر. هذا كله بسبب ضعف الإيمان. ولو كان عنده إيمان قوي لكان إنسانا صادقا ظاهره كباطنه. تطلب منه طلبا يقول لك أنا لا أستطيع هذا حتى لا أكون يعني كاذبا ولا أعدك ثم أخلف الوعد، لكن يكلمك بأحسن الكلام ثم بعد ذلك لا حس ولا خبر. هذا كله بسبب إيش؟ بسبب ضعف الإيمان. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني ما لا يظهرون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو استشرنا ما كان حصل اللي حصل. سبحان الله، اللي حصل لابد أن يكون. هؤلاء السبعون الذين قتلوا في أحد، هؤلاء مكتوبون في أم الكتاب أنهم لا بد أن يقتلوا في هذا الموضع. يأتي هؤلاء ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، يعني ما قتل هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم قل، فإذن الأول قالوا يقولون هل لنا من الأمر شيء، قال قل إن الأمر كله لله. هذا رد على قولهم الأول. قولهم الثاني ماذا؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، شيء ما قتلنا. قال قل لو كنتم في بيوتكم، لو كنتم في بيوتكم، في داخل بيوتكم. والله تبارك وتعالى قد قدر أن يموت، أن تموتوا في مكان معين، لساقكم الله تبارك إليه، لساقكم الله تبارك وتعالى إليه سوقا. سبحان الله، وهذا واضح موجود. ربما واحد يقول أنا ما لا أسافر من هذا الطريق، فإذا جاء أجله فتجده يساق سوقا إلى أن يسافر من هذا المكان الذي يخشاه. قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني إلى المكان الذي يضطجعون فيه إلى أن يبعثوا. ولذلك القبر يسمى مضجع، ولكنه ليس المثوى الأخير كما تسمع من بعض الناس يقولون شيع إلى إيش؟ إلى مثواه الأخير. هذا غلط، وإنما هذا مضجع، والذي يضطجع عن قريب إيش؟ عن قريب سيقوم مضجع. فهذا فيه دليل على البعث إلى مضاجعه. ولذلك هذا الأعرابي لما سمع قوله تعالى حتى إيش؟ حتى زرتم المقابر، الزائر بيبقى دوما، هو يزور بعد شوية بيمشي، فإذا لا بد من البعث. قال وليبتلي الله ما في صدوركم. وليبتلي، اللام هذه لام الإيش؟ لام التعليل. طيب العطف هذا على إيش؟ هذا عطف على مقدر والتقدير، فعل الله تبارك وتعالى ما فعل وقدر ما قدر. ها لإيش؟ ليبتلي الله ما في صدوركم. فسبحان الله، لولا أن هذه الهزيمة حصلت هل كنا نعرف هؤلاء الضعاف، ضعاف الإيمان؟ هل كنا نعرف هذه الأقوال؟ فالله تبارك وتعالى يقدر هذه المصائب من أجل إيش؟ من أجل التمحيص والتمييز. اللي عنده نفاق يظهر، اللي عنده ضعف إيمان يظهر. فمكنونات القلوب لا تظهر إلا في الإيش؟ إلا في النوائب والنوازل. قال وليبتلي الله ما في صدوركم. يبتلي يعني يختبر ما في صدوركم. ما الذي في الصدور؟ ما الذي في الصدور؟ القلوب. فالتقدير إيش؟ وليبتلي الله قلوبكم. ليبتلي الله قلوبكم يختبر ما فيها من الإيمان. كم قدر الإيمان عندك؟ وليبتلي الله ما في صدوركم. ما في صدوركم ممكن تشيلها تحط إيش؟ قلوبكم، لأن القلوب تكون في الإيش؟ في الصدور. ابتلاء القلب يعني اختبار ما فيه من الإيش؟ من الإيمان. كم قدر الإيمان فيه؟ طيب وبعد الاختبار، بعد الاختبار إيش يا أحمد؟ خلينا ما نقول واحد راح يسوي فحص دم عشان يعرف ليش، عشان يعرف ليش النسبة. طيب بعد ما بيعرف النسبة بيتم ليش؟ بيتم العلاج. فقال تعالى وليمحص ما في قلوبكم. الله تبارك وتعالى ينظر كم نسبة الشوائب في قلب المؤمن وإيش وينقيه. فإذا التمحيص لا يكون إلا بعد ليش؟ إلا بعد الابتلاء. ما هو الابتلاء؟ الاختبار لمعرفة النسبة، وبعدين التمحيص التنقية. والله هذا إنسان ظهر أن عنده 20% شوائب، شوائب تطعم في إيمانه، فالله تبارك وتعالى إيش؟ يمحصها ينقيها حتى يصبح إيمانه خالصا. فالإنسان يفرح بالمصائب، ما يتمناها، يفرح بها إذا حصلت، لأن فيها إيش؟ فيها ابتلاء وتمحيص. وقد وضح الفرق الآن بين الابتلاء والتمحيص. الابتلاء اختبار لتحديد النسبة، والتمحيص هو التنقي العلاج. فكان في غزوة أحد ابتلاء وتمحيص، ابتلاء وتمحيص لإيش؟ للقلوب التي هي أوعية الإيش؟ أوعية الإيمان. وتأمل هنا، قال وليبتلي الله ما في صدورك، ما في صدوركم يعني ليبتلي قلوبكم كلها. قال وليمحص ما في قلوبكم اللي بدخلها من الشوائب. فالاختبار للإيش؟ الاختبار للإيش؟ للقلب. والتمحيص لما في القلب. اكتب هذا العبارة، الاختبار للقلب كله، والتمحيص لما في القلب. ولذلك انت بتقول فحص ليش؟ فحص الدم كله. طب العلاج بيكون علاج لما فيه، طلع عنده سكر زيادة، طلع عنده كذا، فبيتم العلاج لما فيه. فالابتلاء يكون للشيء، والتمحيص يكون لما بداخل الشيء. فلذلك قال تعالى وليمحص، ما قال وليمحص قلوبكم، لا، قال وليمحص ما في قلوبكم. وأما في الابتلاء فقال وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني وليبتلي الله قلوبكم. وهذا مما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة. كم كنا نقرأ هذا ونحسب أن الأمر واحد، الابتلاء والتمحيص واحد، لا، الابتلاء يكون للشيء كله، والتمحيص يكون لما بداخله، لما بداخله. ولذلك قال تعالى والله عليم بذات الصدور. والله عليم يعني الله تبارك وتعالى ما بيبتلي عشان يعرف، لا، الله تبارك وتعالى عليه، وإنما يبتلي سبحانه وتعالى من أجل أن تعلموا أنتم، علم ظهور. والله عليم بذات الصدور. إيش هي لذات الصدور؟ القلوب، فالقلب ذو صدر، والقلوب ذات، القلوب ذات ذات صدور. ثم قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. هذا يعود إلى قوله تعالى إيش؟ إذ تصعدون ولا تلون على أحد. هذا فرارهم، هذا فرارهم. هنا ذكر الله تبارك وتعالى أنه عفى عنهم هذا الفرار. ففي الآية التي قبلها ذكر سبحانه وتعالى نعمته عليهم بالنعاس، بالنعاس بعد الإيش؟ بعد الغم. طيب، يبقى إيش؟ يبقى فرارهم. يقولون ماذا؟ يقولون نحن فررنا، وفرار من الزحف من الكبائر. فقال الله تبارك وتعالى، أو فأخبر سبحانه وتعالى أنه عفى عنهم هذا الفرار. فإذا يعني بالنسبة للغم رحمهم الله تبارك وتعالى بإنزال النعاس، وبالنسبة للفرار الذي يشوش عليهم وأنهم ارتكبوا كبيرة، فذكر الله تبارك وتعالى أنه إيش؟ أنه عفى، أنه عفى عنهم، فتداركهم سبحانه وتعالى برحمته بالنعاس وبالعفو. قال: إن الذين تولوا منكم، تولوا يعني أعرضوا وفروا، يوم التقى الجمعان، يوم التقى الجمعان يعني في أحد، المسلمون والكافرون. إنما استزلهم الشيطان. لعل أكثر الناس عندما يسمع هذه الآية ربما يذهب إلى أنه حصل لهم ذل من الشيطان. لا، الله عز وجل ما قال استزلهم، لا، استزاء بالزاي. إنما استزلهم، استزلهم بمعنى إيش؟ بمعنى أوقعهم في الزلل والخطأ، فاستزلهم من الزلل. فذكر الله تبارك وتعالى أنهم إيش؟ أنهم أخطأوا، أخطأوا بالفرار، وكان هذا من الشيطان، وكان هذا من الشيطان. فإذا استزلهم الشيطان أي أوقعهم في الزلل. طيب، وما سبب هذا؟ قال: ببعض ما كسبوا. فتسلط عليهم الشيطان وأوقعهم في الزلل والخطأ بسبب معصيتهم، وهذا مما يبين ضرر الذنوب والمعاصي، ضرر الذنوب والمعاصي. وإن من أثر الحسنة الحسنة بعدها، ومن أثر السيئة السيئة بعدها. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال: ولقد عفى الله عنه، عفى الله تبارك وتعالى عنه. ما الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ما الفرق بينهم؟ فتقول: العفو، العفو يكون يعني مسامحة إذا أنت فرطت في، نعم، إذا أنت ارتكبت، لا، العفو يكون إذا أنت قصرت في واجب، إذا أنت قصرت في واجب، نعم. العفو يكون عمن ترك واجبا، والمغفرة لمن فعل محرما. فإذا أنت تركت واجب فيقال الله تبارك وتعالى عفى عنك. ومن فعل المحرم يقال له غفر الله لك. طيب والرحمة، نقارن بين الرحمة وبين المغفرة. فالمغفرة تتعلق بدفع المرهوب، دفع المرهوب، المغفرة بها زوال المكروه، والرحمة بها حصول المطلوب، والرحمة بها حصول المطلوب. هذا طبعا إذا اجتمعت، نفرق بينها إذا اجتمعت في الذكر، وأما إذا أفردت فكلها يعني يدل على معنى الجميع، كل واحد منها يدل على معنى الجميع. ولقد عفى الله عنهم لأنهم تركوا واجبا، تركوا واجب الثبات والصمود أمام العدو. إن الله غفور حليم، حليم يعني لا يعاجل بالعقوبة، حليم لا يعاجل بالعيش بالعقوبة، وغفور يعني ستير، يعني يسترها، الغفور الذي يستر يعني يستر العبد ولا يفضحه، والحليم الذي لا يعاجله، الذي لا يعاجله بالعقوبة سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا يعود إلى إيش أيها الإخوة؟ يعود إلى قولهم في الآية 154، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو كان لنا مشورة كنا قلنا لهم اقعدوا في المدينة وكان ما أصابنا هذا. فإذا استخدموا لو، وهذه اللو جعلها الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد، ما يجوز من اللو وما لا يجوز، وضابط ذلك، ولعلك لا تجد هذا الضابط وإنما هو من تعليم الله تبارك وتعالى. فنقول ضابط لو الممنوعة هي التي تسبب لك الحسرة والندم. إذا كانت تسبب لك الحسرة والندم فاعلم أنها ممنوعة، وإلا فهي جائزة. ويستثنى من ذلك الحسرة والندم على الطاعة، فهذه أيضا جائزة. فأي لو تسبب لك الحسرة والندم فهذه مذمومة، فهذه مذمومة. ويستثنى من ذلك التي تسبب الحسرة والندم على فوات الطاعة، مثلا أنت عصرت الشيخ الألباني وما سافرت إليه، فلما مات تقول لو أنا التقيت مع هذا الشيخ كنت أخذت عنه علم، فسبب لك الحسرة والندم على فوات هذا العلم. نقول هذه محمودة. لماذا؟ لأنها تحثك على الاستمرار في طلب العلم. واحد أصيب بمرض معين في بطنه فيقول لو ما أكلت هذا الأكل أمس ما كان أصابني هذا، حسرة وندم وتشويش، وربما جره إلى التسخط على القضاء والقدر، هذه ممنوعة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. سبحان الله، فهذا نهي عن التشبه بالكفار في كل شيء، فيما هو من خصائصهم دنيا ودين. إذا كان في الدين فهذا يخشى على صاحبه الكفر، إذا كان يتشبه بهم في دينهم فهذا يخشى على صاحبه الكفر، وإذا كان يتشبه بهم في دنياه يلبس لباسا لا يلبسه إلا هم، لباسا خاصا بهم، شعارا خاصا بهم في الدنيا، فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام: هذا الحديث أقل أحواله تحريم التشبه بهم، أقل أحواله، وإلا فظاهره يقتضي كفر من تشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فما يذكر عن بعض الحنابلة أن التشبه بالكفار مكروه هذا قول ضعيف بل ساقط، والصواب أن التشبه بالكفار حرام إن لم يجر إلى الكفر. فقال تعالى: لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا مثلهم، لا تشابهوهم. طيب، ما هو ضابط التشبه بهم؟ طبعا هذا الحمد لله كله تناولناه تناولا مبسوطا في شرح اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. فما هو ضابط التشبه في الأمور الدنيوية؟ نحن ذكرنا أن التشبه في الأمور الدينية هذا كفر، أما التشبه بهم في الأمور الدنيوية فما ضابطه؟ ضابطه أن تفعل الشيء الذي يختصون به، الذي يختصون به. لبس البنطال مثلا السراويل، هل هذا يختص بهم؟ لا، السراويل معروفة حتى عند العرب، وإنما الذي يختص بهم ماذا؟ تضييقها، تضييقها، يضيق البنطلون حتى يجسم عورته فصار متشبها به. أما إذا كان يلبس البنطلون السراويل فضفاضة واسعة فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. فقال تعالى: لا تكونوا كالذين كفروا، يعني في جميع أحوالهم فيما يختصون به. ثم ذكر سبحانه وتعالى شيئا من ذلك يناسب المقام، وهو مقام الإيش؟ مقام اللو. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، ضربوا في الأرض يعني إيش؟ يعني سافروا للتجارة، أو كانوا غزا، غزا يعني غزاة جمع غازا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ما ماتوا يعود إلى ماذا؟ إلى ضربوا في الأرض. طيب وما قتلوا يعود إلى إيش؟ أو كانوا غزا. فهذا لف ونشر، مرتب ولا غير مرتب؟ مرتب، لأن ماتوا الأول يعود إلى ضربوا في الأرض، قتلوا الثاني يعود إلى أو كانوا غزا. فهم يقولون لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هل هم يقولون هذا القول لهم؟ لا، لأنهم ماتوا وقتلوا، فإذا اللام هنا بمعنى عن. وقالوا لإخوانهم يعني وقالوا عن إخوانهم، قالوا عنهم، فاللام هنا بمعنى إيش؟ اللام هنا بمعنى عن. فإذن هم يقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، طبعا هذا غير صحيح، فإن القعود لا يغير الآجال. القعود قل لو كنتم في بيوتكم كما قال تعالى إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فإذا القعود لا يغير الآجال، فإذا صار هذا القول لا فائدة فيه ولا نفع فيه إلا التحسر والتندم. هل قولهم هذا هل يغير من قدر الله تبارك وتعالى؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هل هذا الكلام صحيح؟ فإذا هذا لا يغير قدر الله تبارك وتعالى. فإذا إذا كان هذا الكلام لا يفيد، فإذا لا يترتب عليه إلا ماذا؟ إلا الحسرة والندم. فكل لو تسبب لك الحسرة والندم فهي مذمومة. ومن هنا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، القوي في إيمانه وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، هذا غير صحيح، لأن هذا القول لا يغير من قدر الله تبارك وتعالى شيئا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. فهذه هي لو التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، التي تسبب الحسرة والندم ولا تغير شيئا من قدر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى ليجعل الله ذلك، يعني قولهم هذا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، الأجال عند الله تبارك وتعالى، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. ونقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. كيف كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت العمامة عند العرب؟ عمامة كاملة، وكان لا يظهر شيء من وسط الرأس، بل ذكر العلماء أن العمامة إذا كانت هكذا والرأس من الوسط مكشوفة فهذا تشبه بالإيش؟ بالمجوس. فالصواب في العمامة أن تكون إيش؟ أن تكون مغطية للرأس. نعم.